هنا في محظورات الإحرام، وماذا يجب على من فعل محظورا منها؟ وذكرنا فيما سبق بأن محظورات الإحرام تسعة. محظورات الإحرام قلنا إنها تسعة، وهي حلق الشعر، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وقتل الصيد البري، وعقد النكاح، والوقت والمباشرة دون الوقت. هذه تسعة. لو أردنا أن نعيدها مرة أخرى نقول: حلق الشعر، وتقليم الأظافر، وتغطية الرأس، ولبس المخيط، والطيب، وقتل الصيد البري، وعقد النكاح، والوقت والمباشرة دون الوقت. وانتهينا منها واحدا بعد الآخر. وقلنا فيما سبق بأن الإنسان لو غطى رأسه ثم نبه ونزع، ثم غطاه أخرى ثم نبه ونزع، ثم غطاه أخرى ثم نبه، أو لبس مخيطا أو تطيب وكرر ذلك، فإنه يكفيه كفارة واحدة إذا لم يكفر. وأما إذا غطى الرأس ثم كفر وغطاه ثانية قلنا لا بد من كفارة ثانية. لو أنه مثلا لبس المخيط ثم كفر ولبس سروال ولا فنيلة مرة أخرى نقول عليك الكفارة. فإذا تعدد المحظور ولم يكفر فيكفيه كفارة واحدة إلا الصيد، فإنه بعدده. إلا الصيد فإنه بعدده. لو مثلا أطلق طلقة وصاد أربع حمام، وصاد غزال، وصاد أرنب، وصاد بط، وصاد وصاد، فبعدد الصيد، ولو أن الفعل مرة واحدة. يعني لا يشترط أن يكفر أو ما يكفر، فلكل واحد من المصيد ما يخصه. وهذا ما تكلمنا عليه أو وقفنا عليه في درسنا السابق. يعني تطيب ثم نسي وتطيب ثم نسي وتطيب، فعليه كفارة واحدة إذا لم يكفر، وإذا كفر ثم أعاد فعليه أخرى. لكن إذا صاد فإن الكفارة بعدد المصيد، كفر أو لم يكفر. وهذا ما كنا قد وقفنا عليه في قراءتنا السابقة.
والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لم يجد ماء لغسل،
يعني مثلا عنده طيب ونفس يزيله ببدنه بثوبه، فإنه يزيل هذا الطيب. فإذا لم يجد ماء يغسل به الطيب فإنه يحطه لو بيده، لو يزيله بخرقة، لأن الطيب من محظورات الإحرام على من أراد نسكا من حج أو عمرة. فإذا وجد ماء أزاله بالماء، وإذا لم يجد ماء حكه بظفره أو بيده، أو مسحه بمنديل أو مسحه بفرقة. طيب هل يشق الثوب؟ لا. لماذا؟ لأن شق الثوب فيه إضاعة للماء، فيه إتلاف له، والإسلام لا يجيز ذلك ولا يوافق عليه. نعم.
ومن لم يجد ماء لغسل زيد وهو محرم مسحه أي الطيب بنحو خرقة أو حشه بالتراب أو نحوه، لأن الواجب
إزالته حسب الإمكان. إن وجد ماء غسله بالماء، إن ما وجد ماء حكه بظفره، إن ما وجد شيء مسحه بخرقة،
لكن هل يقص المدس ويرميه؟ لا. لماذا؟ لأن هذا فيه ضرر وفيه إضاعة للمال وفيه إتلاف له، والإسلام لا يجيز ذلك ولا يوافق عليه. نعم.
لأن الواجب إجابته وحسب الإسلام، ويستحب أن يستعين فيه، ويستحب أن يستعين في إزالته بالحلال،
ويستحب أن يستعين في إزالته بالحلال. اختار العبارة يا شيخ إبراهيم. يعني نعم
ليست من المحرمات.
لا، اقرأ العبارة ستتغير الجواب. ايوه الان صحيح. طيب وش معناها الان يا بني؟ هل نستعين بالحلال؟ يعني عنده زوجته ما احرمت، عنده ولده ما احرمه، عنده زميل وعنده صديقه، ان يستعين في ازالة هذا الصيت وابعاد اثره بانسان غير محرم، لئلا يستعين بمحرم، لان المحرم ايضا محظور عليه ان يباشر الصيت. واضح الان؟ نعم.
ويستحب ان يستعين في ازالته بحلال لئلا يباشره المحرم، وله غسله بيده،
وله غسله بيده. نعم.
لعموم أمره صلى الله عليه وسلم بغسله، ولأنه تارك له، وله غسله بمائع.
بمائع كالماء مثلا، كالمائع بماء أو بيتون أو شيء من الأشياء التي تزيد. نعم.
بما مر حين أخره، أي غسل الطيب عنه،
أي غسل الطيب،
أي غسل الطيب عنه بلا عذر.
فإن أخره يعني وجد كتلة من الطيب، وجد كتلة من الطيب وما غسلها، هل أنت معذور ولا؟ قالوا ما في عذر، وإنما ممكن أن يزيله وتركه، نقول عليه الفدية، لأنه وضعه بطوعه واختياره والصدقة. فإن أخره بدون عذر فعليه الفدية، وإن أخره بعذر فلا فدية عليه، لأنه لا يستطيع غير ذلك. نعم.
فذلك الاستدامة أشبه الابتداء، وإخراج الماء لا يكفي لوضوئه، وغسل الطيب
ما عنده إلا ماء في جيك أو في إبريق، والماء هذا ما يكفي للوضوء ولا لغسل الطيب. ما العمل؟ نقول يغسل الطيب، لأن غسل الطيب وإزالته، الطيب يعتبر من محظورات الإحرام، أما الوضوء فإنه يبدله بالتيمم. فالتيمم لمن لم يجد الماء أو لمن لا يقدر على استعماله، فهو هنا عبارة غير واجب للماء. نعم.
غسله به وتيمم إن لم يقدر على قطع رائحته بغير الماء.
نعم. إذا ما كان يفيد إلا الماء، لكن إذا كان يفيد التراب استعمل التراب وتوسع، إذا كان يفيد الحك حكه وتوسع، إذا كان يفيد البلك بمنديل أو بورقة فعل ذلك وتوضع. نعم.
ويحيي من ظهر إحرامه ثم فعل محظورا بالمحظور.
طيب. ويحيي، أعد العبارة يا بني عبد الله.
ويحيي،
نعم،
ويحيي من ظهر إحرامه ثم فعل محظورا.
لا ولا عبد الله معناها عليه الفدية لفعل المحظور، لأن قوله رفضت الإحرام لا قيمة له. ومن ذلك بعض الإخوة مثلا يقول أتيت من الطائف أو أتيت من جدة وقد عقدت نية الإحرام، فلما دخلت مكة وجدت الزحام وقلت لا خلاص الآن سأرجع إلى الطائف وآتي بعد أسبوع، الآن أرجع إلى جدة وآتي بعد يومين ثلاثة، فهذا يقال له رفض الإحرام. هل الرفض هذا في محله؟ لا، لأن الله يقول وأتم الحج والعمرة لله، فهو باق على نسكه، ورفضه للإحرام في غير محله. فنقول هذا الذي جاء من الطائف وعندما نزل وصل إلى مثلا الشرايع أو كذا بداله، فخلع لباس الإحرام ولبس ثيابه العادية، نقول عليك الفدية وأنت باق على الإحرام، لأن خلعك هذا في غير محله، إلا في حالة واحدة، وهي لو كان محصرا يعني منى لم يتمكن من الدخول فإنه يقضي إذا لم يكن قد اشترط، وأما إذا كان قد اشترط فلا شيء عليه. نعم،
لأن التحلل من الإحرام إما بكمال النصف،
إما بكمال التحلل يكون إما بتمام النسك وهو أنه طاف وسعى وحلق أو قصر سنة، أو إذا كان مثلا حج فإنه يأتي باثنين من ثلاثة فيتحلل التحلل الأول، فإذا فعل الثالث تحلل التحلل الثاني. أما قوله عدلت، عدلت عن الإحرام أو رفضته أو أنني أردت أن أتحلل منه بدون مبرر وبدون مسوغ شرعي، لا، فالتحلل لا يكون إلا بأداء النسك أو بالإحصار كما فعل عليه الصلاة والسلام حينما منعوه عند من الدخول في مكة، وذلك في صلح الحديبية. نعم،
أو عند الحفر،
أو عند الحفر يعني يحصر الإنسان يمنع. نعم،
أو بالعذر إذا شرط،
أو بالعذر إذا اشترط، فإن حدث ميخاد قالت يا رسول الله أني أريد الحج وعددني وجعة، فقال عليه الصلاة والسلام حجي واشترطي فإن لك على ربك ما اشترطت. نعم،
وما عداها ليس له التحلل به،
وما عداها يعني إذا اشترط أو احصر أو عد النسك فليس له أن يقول تحلل. لماذا؟ لأنه مأمور بالإتمام، فالله يقول وأتم الحج والعمرة لله. نعم،
ولا يفسد الإحرام برفضه كما لا يفسد،
يعني يقول رفضت أذكرنا بغير محلها، الإحرام لا يفسد أو ولا يفسخ، لا يفسخ بقوله رفضت، وإنما واجب وحكما ولزاما أن يستمر، فكلمة رفض بغير محلها. نعم،
كما لا يخرج منه بفساده فإحرامه باق،
وكما لا يخرج منه بفساده. مش معناها يا بني إذا جامع قبل التحلل الأول يقول فسد الحج، هل إذا فسد الحج خلاص يوقف ويسكن في الفندق بمكة ولا يروح؟ لا، لازم يستمر. ويقول فكما لا يخرج منه أي من الإحرام بفساده، حتى لو فسد الحج هو مأمور بالاستمرار مع الحجاج في الرمي وفي الوقوف وفي المبيت بمنى ومزدلفة ورمي الجمار والطواف وغير ذلك، وإن كان الحج فاسدا. نعم،
وإحرامه باق.
نعم،
وتلزمه أحكامه،
وتلزمه الأحكام يعني أحكام الحج من واجبات وغيرها، فيلزمه المبيت بمنى ويلزمه المبيت بمزدلفة ويلزمه طواف الإفاضة ويلزمه رمي الجمار ويلزمه الهدي إذا كان متمتع أو قارن، فالأحكام كلها باقية وإن كان الحج قد فسد. نعم،
ولا شيء عليه لرفض الإحرام لأنه مجرد نية لم يؤثر شيئا.
إذا قال رفضت قبل هذه الكلمة في غير محلها ولا يترتب عليها شيء. نعم،
وقدم في الفروع يلزمه له دفع.
نعم،
وما تطيب قبل إحرامه في بدنه،
تطيب في البدن قبل الإحرام فله استدامته، يعني قبل أن يأذن قبل إحرامه، يعني قبل أن يعقد النية في الدخول في النسك، هو جاء مثلا إلى الحليفة وقبل ما يعقد النية تطيب في بدنه، جاء إلى قرن المنازل أو قرن الثعالب وقبل أن يعقد النية تطيب، جاء إلى يلملم أو السعديات وقبل أو الجحفة أو غيرها فقبل أن يعقد النية تطيب. طيب، هل نقول أجري أترقي أبصره أو نقول لا، له استدامته، له استدامته وليس عليه إزالة. نعم،
فله استدامته بحديث عائشة كأني أنظر إلي وبسيط النسك،
كأني أنظر إلى،
كأني أنظر إلى وبسيط
إلى وبيص المسك،
إلى وبيص المسك في أفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم
وهو محرم. متفق عليه أي رواه بما مان البخاري ومسلم. ومعنى أن يعني تنظر أثر المسك الذي تطيب به رسول الله قبل الإحرام وأثره ذاته، وتقول كانت أحدنا تضع المسك على رأسها ثم بعد ذلك إذا اشتد العرق نزل على خدها ورعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم ينههن ولم ينهى أمهات المؤمنين عن هذا الفعل. إذن نقول المحذور هو أن يتطيب الإنسان بعد النسك، وأما قبله في بدنه فلا حرج في ذلك. نعم.
متفق عليه. ولأبي داود عنها كنا نخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضرب جباهنا بالمسك السف المطيب عند الإحرام
أو في بعض النسك بالمسك. نعم.
فإذا عرقت إحدانا
يعني أصابها العرق سال من رأسها على خدها. نعم.
سال على وجهنا فيرانا النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينهانا. ولا يجوز لمحرم لبس مطيبا بعده،
يعني بعد أن يحرم لا يجوز له، يعني مثلا قلنا على المحرم هل له أن يبدل ثوبه؟ نقول نعم. يعني مثلا إنسان أحرم من دون خليفة بلده في إحرام وبعدين أصابه شيء من الوسخ فلما انتصف في الطريق غيره بعقل، فلما انتصف في الطريق ومشى 100 كيلو أو كذا غيره، نقول لا حرج. إذا لبس غيره شيء نظيف لا حرج، لكن هل له أن يلبس شيئا مطيبا؟ لا، لأنه دخل في النسك، لأنه دخل في النسك وليس له أن يستعمل المطيب. نعم.
في حديث لا تلبس من الثياب شيئا مسه الزعفران ولا الورق. متفق عليه. فإذا سأل أي لبس مطيبا بعد إحرامه هدى استدام لبس مخيط
أو استدام لبس مخيط، يعني أحرم وعلي سروال وبعد ما مشى 10 كيلو قال أنا نسيت السروال، كيف بعدين؟ بعد ما أمشي 100 كيلو أو 200 كيلو على شخص يقول لا، بعد أن ذكرت لابد من إزالته، هو مغطي الرأس ونسي وإنما ذكر أزالة نقول حرام، لكن لو ذكر وأبطى نقول عليك الفدية. فإذا لبس مخيطا أو غطى رأسه وهو ناسي يلزمه إزالة هذا المحظور حال علمه، وأما إذا أبقاه بعد علمه فيجب عليه الفدية. إذا أبقاه بعد علمه يجب عليه الفدية. نعم.
والاستدامة لبس مخيط أحرم فيه ولو لبسه فوق الوقت المعتاد لخلع الثدى.
فوق الوقت المعتاد، الوقت المعتاد يحتاج إلى دقيقة، هو لابس سروال قال جماعته فلو كان حرام قال نعم، قال طيب عليك السروال، قال طيب بعد نص ساعة أخلع ونقول لا بعد 10 دقائق، لا، لكن إذا خلعه في الحال فليس عليه شيء، وإذا استدامه فنقول عليك الفدية. نعم. ولا يشقه، يعني يشق الثوب أو يشق السروال أو يشق البنينة، يعني هذا فيه إتلاف. نعم.
في حديث يعلى بن أمية ولأنه إتلاف مال بلا حاجة ولو وجب الشق أو الفدية للإحرام فيه لبينه صلى الله عليه وسلم، وإن لبس محرم أو احترس ما كان
احترس ما كان مطيبا وجلس عليه. نعم.
ما كان مطيبا وانقطع ريحه أي الطيب منه ويخرج ريحه برش ماء على ما كان مطيبا وانقطع ريحه ولو احترسه تحت حائل غير ثيابه لا يمنع الحائل ريحه ولا مباشرته فدع، لأنه مطيب استعمله بظهور ريحه عند رش الماء والماء لا ريح له، وإنما هو من الطيب الذي فيه، وإن مس طيبا يظنه يابسا فبان رطبا
ففي وجوب الفدية قولين وجه. نعم.
ففي وجوب الفدية وجهان، قال في الإنصاف وتصحيح الفروع لا فدية عليه، وقال قدمه في الرعاية الكبرى في موضع.
نعم.
فصل.
هنا الفدية لمن يكون؟ بعض الناس يقول فعلت محظور قلت عليك شات جديد أبدا بحال رأس الأهلون، لأن الناس بحاجة هناك إلى الطعام بحاجة إلى اللحم، أذبح إذا سافرت إلى المدينة مثلا أبا لحول رفقتي في الطريق. الطعام يقول أريد أعطيه مثلا ناس أعرفهم من الجيران، أريد أعطيه ناس من الأقارب، فيبين لنا في هذا الفصل لمن يكون الهدي، سواء كان دما أو طعام. أما من ناحية الصيام فهذا حق الإنسان أن يصوم في أي مكان، في الشرق في الغرب في الشمال في الجنوب، لا فرق، ما نقول لازم يصوم في مكة لا، لكن إذا كان طعام منه ما هو لفقراء الحرم ومنه ما هو للفقراء عندما يوجد السبب، وإذا كان الدم منه ما هو لفقراء الحرم ومنه ما هو للفقراء عند وجود السبب، فيبين لنا المعلم أين نذبح الهدي. عندنا مثلا هدي التمتع، هل يجوز نذبحه في عرفة؟ هل يجوز نذبحه في الشمس وما أشبه ذلك خارج حدود الحرم؟ أو لا بد من حدود الحرم، وهو موضوع قراءتنا الآن. هدي التمتع أو هدي القران نذبحه في مكة بجميعها في حجاجها في طرقها في أيضا في ميناء، في ميناء لأن ميناء من الحرم، لكن هل يجوز أن نذبح هدي التمتع في عرفة؟ يعني عرفة هو الحج الأكبر يوم عرفة، هل يجوز أن نذبح هناك الهدي؟ نقول لا، لا يجوز. نعم.
وكل هدي أو إطعام يتعلق بحرم أو إحرام،
يتعلق بحرم أو إحرام، يتعلق بحرم يعني خاص بالحرم أو إحرام، وجب الهدي لكون فلان محرم وهو بعيد في أديار علي عند المدينة، وهذا معنى قولي يتعلق بحرم يعني مرض مكة، أو إحرام يعني دخل في النسك، دخل في النسك عند يلملم أو السعديات، دخل في النسك عند قرن المنازل أو قرن الثعالب، وهذا معنى قول رحمه الله يتعلق بحرم أو إحرام. نعم.
وجزاء صيد حرم أو إحرام، وما وجب من فدية لترك واجب،
وجب لترك واجب لأنه ما بات بمينة، لأنه ما رمى الجمار، لأنه ترك طواف الوداع، لأنه ترك واجبا من واجبات الحج، فلمن يكون هذا الهدي؟ يكون لفقراء الحرم، لا يصح له أن يذبحه في بلده، لا يصح له أن يذبحه عند أهله، لا يصح أن يفرقه على جيران في بلده، وإنما هو لفقراء الحرم دون غيره. والمقصود بهم من هو في مكة من أهل مكة، أو من جاء إليها بحج أو عمرة، أو من هو مقيم فيها سواء كان من أهلها أو من المقيمين فيها. نعم.
أو لفوات حج أو واجب بفعل محظور في حرم كلبس ووضع فيه،
كلبس لأنه لبس مخيطا، أو وقع لأنه وقع زوجته، وقع زوجته قبل أن ينتهي النسك. نعم.
فهو لمساكين الحرم،
فهو لمساكين الحرم، كان مثلا هو وقع زوجته في ليلة مزدلفة في جهة يبين عليك كذا، فسوف انحد وعليك المضي فيه، وعليك غدا نبذل غدا نبذبح في بلدي في الشمال في الجنوب في الشرق في الغرب، يقول لا البدن تذبحها، قال البدن أذبحها في جدة، نقول لا، قال البدن أذبحها قريب في الطائف، نقول لا، وين في عرفة، نقول لا، أين يذبحها؟ في مكان أو في يعني الحرم وهو مكة أو ميناء، لا يجوز غير ذلك. نعم.
قال ابن عباس الهدي والإطعام في مكة، وكذا هدي تمتع وقران،
وكذا هدي تمتع، لأن المتمتع عليه هدي والقارن عليه هدي، والتمتع قلنا الإحرام بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، يعني أدى العمرة في شوال ثم بعد ذلك بقي في مكة إلى الحج، أدى العمرة في ذي القعدة، أدى العمرة في ذي الحجة ولم يسافر، فهذا هو المتمتع. فالمتمتع هو من أحرم بالعمرة في أشهر الحج، فإذا فرغ منها أحرم بالحج في عامه، والقارن هو الذي يقرن بين الحج والعمرة في المفرد هو الذي يأتي بحج فقط، بحج فقط. نعم.
والزور ونحوها.
وإن كان نذر لله علي أن أذبح كذا في مكة، تذبحه في مكة ويكون لفقراء الحرم. نعم.
لقوله تعالى: رب محلها إلى البيت العتيق.
نعم.
وقال في جزاء الصيد: هديا بالغ الكعبة وقيس عليه الباقي، يلزمه ذبحه، أي الهدي.
الهدي في حدود الحرم، ويقول يلزمه الهدي الذبح في الحرم، يعني ليس المقصود داخل المسجد الحرام، لا، لأن مكة كلها حرم، لأن مكة كلها حرم. يعني إذا لاحظنا من طريق المدينة إلى التنعيم، وإذا لاحظنا طريق جدة إلى شميسي، وإذا لاحظنا طريق الطائف إلى العربية والجامعة، وإذا لاحظنا من جهة العوالي وكذا إلى الصينية، كل هذا يسمى حرم. ليس المقصود هنا يذبحوا في الحرم يعني داخل المسجد، لا، وإنما يذبحوا في الحرم لأن كل مكة تعتبر حرمات. ما الدليل على هذا؟ الدليل على هذا الآية الكريمة، يقول عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده من المسجد الحرام، من المسجد الحرام. فكان الإسراء كما يقول جمهور العلماء من بيت أم هانية، من بيت أم هانية بنت عم النبي عليه الصلاة والسلام، فهي الإسراء من بيتها. فسمى مكة كلها حرم، وخارج مكة يبنى طريق المدينة نزل إلى التنعيم، وطريق الطائف إلى العبدية والجامعة، وطريق جدة إلى شميسي، وهكذا. نعم.
قال أحمد: مكة ومنى واحد. واحتج الأصحاب بحديث جابر مرفوعا: كل حجاج مكة طريق ومنحر.
طريق ومنحر، يعني يمكن ينحر فيه الإنسان ويمكن يذبح فيه الإنسان. نعم.
رواه أحمد وأبو داود ورواه مسلم بلفظ: منى كلها منحر، وإنما أراد الحرم لأنه كله طريق إليها، والفج الطريق،
والفج بمعنى الطريق. نعم.
ويلزم تفريقة لحمه،
يعني يذبح الإنسان ويوزع اللحم، أو يذبحه ويقول للفقراء: توزعوا، خذوا ما بدا لكم، يعني لا يتركه، وإنما يذبحه ويوزع اللحم، أو يأذن لهم باستفاده، بمعنى يبيح لهم الاستفادة منهم، أو يعطيه إياهم حية ويقف على ذبحه، لأنه إذا أعطاهم إلا حي وما ذبحه ربما تبايعوه راح يضعوه مرة ثانية، فهذا لا يجوز، وإنما يتأكد بأنه أريق، وإذا ذبحوه يتصرفون في اللحم، إما أن يأكلوه، وإما أن يقتسموه، وإما أن يتصرفوا فيه أي شيء من أنواع التصرف. أما أن يعني يطرد منه أو يعطيهم إياه حي ويذهب، فلا، لأنه لا يؤمن أن يباع مرة ثانية أو ثالثة. نعم.
أي الهدي المذكور لمساكينه أو إطلاقه لمساكينه؟
إطلاقه يعني يقول: هذا خروف، هذا بعير، هذا كذا بقرة، هو لكم، ويقف عندهم حتى يطمئن إلى أنه ذبح. نعم.
لأن المقصود بذبحه بالحرم التوسعة عليهم،
التوسعة على أهل الحرم. نعم.
ولا يحصل بإعطاء غيرهم،
ولا يحصل بإعطاء غيرهم، يعني لو أنا مثلا عندي هدي، بعدين أهلي في الجثة قلت بروح مما يجثة، والثاني عنده هدي وأهلي في الطائف فنقله إلى الطائف، والثالث أهله في الجنوب، والرابع أهله في الشمال، وكل واحد أخذ الهدي، ما يحصل المقصود، لأن المقصود التوسعة، التوسعة على أهل الحرم في مطعمهم وفي أكلهم، وهذا هو الذي يحصل به التوسعة. نعم.
وكذا الإطعام،
وكذا الإطعام، بدل ما يكون مثلا الإنسان يخرج طعام في الطائف ولا في جدة ولا في المدينة، يخرجه لفقراء الحرم. نعم.
قال ابن عباس: الهدي والإطعام لمكة، ولأنه ينفعهم كالهدي، وهم أي مساكين الحرم المقيم به، أي الحرم والمجتاز بالحرم من حج وغيره.
وهم يعني من هم مساكين الحرم؟ يقول: هم المقيم، إنسان مقيم، إنسان مقيم في الحرم، أو مجتاز يعني جاي لعمرة أو لحج وهو مقيم في الحرم، فهذا يعتبر ممن
يعطون من الهدي أو يعطون من ذبائح الصيد أو غير ذلك. نعم.
من هدي وغيره.
الحجاج وغيره، حتى ولو كان إنسان مقيم في مكة وما حج. لو كان مقيم في مكة ولم يدخل في الحج فإنه يعطى. نعم.
ممن له أخذ زكاة لحاجة، ممن له أخذ زكاة يعني إنسان فقير.
أما إذا كان غني فليس لحاجة. بمعنى قول ممن له أخذ زكاة يعني ممن تنطبق عليهم الشروط التي يجب توفرها في أخذ الزكاة. نعم.
ولو تبين غناه بعد ذلك ترك زكاة.
نعم.
والأفضل نحر ما وجب بحج بمنى.
والأفضل أن ينحر الإنسان المنى. والآن الحمد لله الدولة جزاهم الله خير ما قصروا، جعلوا المجزرة بالمعصم، والمعصم داخلة فيه. فلهذا يعني يكون الوقت أو الأفضل أو أفضل مكان في ميناء فلا مانع أن يكون في مكة. الظل يعتمر كالقريب من الحرم، وعندنا مثلا المجزرة ليست بعيدة عن الحرم، فيمكن أن ينجح فيها الإنسان ما كان يتعلق بعمرة. نعم.